الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 26 من كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وهو المتمم للقاعدة 26، في أن الأصل في الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. ومنها قوله تعالى: وربائبهم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مع أن كونه في حجره أو غير حجره ليس شرطا لتحريمها، فإنها تحرم مطلقا، ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة، وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته. فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة، فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقة أو محرمة مطلقة، سواء كانت عند الإنسان أم لا، كحالة بقية النساء المحلات والمحرمات. يعني قوله وربائبكم التي في حجوركم، هذا القيد ليس بشرط، فكون البنت لزوجة الرجل تعتبر محرما له، سواء كانت من ولادة قبل زواجه منها أو كانت من ولادة بعد زواجه منها، سواء كانت ربيت في حجره أم كانت قد ذهبت إلى بيت زوج آخر أو إلى بيت أب آخر، فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات مطلقا. ومنها قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وخشية إملاق، يعني لا يفهم منه أنه يجوز قتل الولد لغير هذه العلة، لا، لكن لما كان أغلب صنيعهم قتل الأولاد بسبب الفقر ذكره، مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد في هذه الحالة وغيرها. فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة جامعة للشر كله، كونه قتلا بغير حق، وقتل من جولة النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها عليه، وكون ذلك صادرا عن التسخط لقدر الله وإساءة الظن بالله، فهم تبرموا بالفقر هذا التبرم، وأساءوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم زاد فقرهم واشتدت ضرورتهم، فصار الأمر بالعكس. وأيضا فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحالة التي دفعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثه، ففي غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. وأيضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم، فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. وأما قوله تعالى في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع، وأنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أو لم يرد، فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح، وتحريما لرده على وجه المضارة، وإن كان يملك ردها كقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، لأن الإمساك على وجه المضارة حرام. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب. لكن هذا الأمر يعود إلى النية، والله أعلم بما في نية الإنسان. يعني الآن لو أن رجلا راجع امرأته تقول له: أنت لا تريد الإصلاح، ما أدرانا أنه لا يريد الإصلاح، فالأصل أنه مراجع، فإذا أراد الإصلاح كان مأجورا غير مأزور، وإذا أراد الإفساد كان مأزورا غير مأجور، وكان آثما على نيته، فلا يقال بأن الرجعة لا تقع، لأن العلم بما في صدره غير معلوم. إلا إذا صرح مثلا عند ناس يقول والله أنا ما أريدها أصلا ولا أريد أن ترجع إلي، لكن أريد أن يردوا علي المهر أو أريد كذلك أن أضيق عليها ونحو ذلك، فعند ذلك للحاكم من يحكم بما يراه. ومنها قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا. ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وقد اختلفوا في صحة الرهن في الحضر، فذهب مجاهد إلى عدم صحته، وقد بوب البخاري باب الرهن في الحضر والسفر، واستدل بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا من شعير، فدل على أنه كان في حضر. ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر، والكاتب مفقود والرهن مقبوض، فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض. وكما قاله الناس في قيد السفر، فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكتاب. تعود الناس الآن في قبض الرهن، ودل عليه ظاهر القرآن، لكن صحيح أنك لو أتيت إلى فلان تقول له أريد منك 5000 ريال سعودي مثلا، فيقول ترهنني سيارتك أو سيارتك، فيرهنه السيارة، لا يلزم أنه يقبضه إياها، بل يجوز للمالك أن يستمتع بالسيارة ويذهب بها ويأتي بها إلى غير ذلك. فإذا حل الأجل طالبه بالقضاء، فإن عجز عن القضاء كان بيع الرهن وأخذ الدين الذي هو على المستدين ورد الباقي إلى صاحب المتاع وإلى صاحب السيارة في هذا الحال. لكن تعود كثير من الناس يظن أن الرهن لا يقع إلا إذا قبض المرهون، والصحيح أنه يقع بقبض المرهون وبغير قبض المرهون. رجل معه أرض، كيف تقبضها؟ أو معه عقار عمارة، كيف تقبضها؟ وإنما خرجت الآية مخرج الغالب: فرهان مقبوضة. ومنها قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حال يحصل بالرجل والمرأتين، ولو مع نعم يحصل بها الحفظ للحقوق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد والواحد مع اليمين. والآية ليس فيها ذكر لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حال يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. وأما قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط. فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه، أو يزول بها الشر كله أو بعضه. فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله تعالى، وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به. وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرا وضررا، فالتذكير في هذا الحال غير مأمور به بل منهي عنه. وكل هذا من تفصيل قول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فعلم أن هذا قيد مراد، ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه، والله أعلم. نعم، أحيانا قد تلقي العلم على أناس لا يلتفتون إليه ولا يبالون به. وقد يؤدي إلقاء العلم بينهم وهم على هذا الحال وهذا الإعراض إلى تثويرهم على أهل الحق، وربما أدى إلى شدة. وأذكر قبل فترة أخ في بعض الدول كان أبوه وزيرا، فاستقام الأخ على دعوة أهل السنة، ومباشرة بادر بالخروج من الجامعة أو المدرسة التي يدرس فيها، فسأل الأب عن ذلك، قالوا حرام. من الذي قال حرام؟ هؤلاء أهل السنة. فأخذوهم وأدخلوهم السجون وضيقوا على الدعوة، مع أن الدعوة كانت قبل ذلك في فسحة من الأمر، وكان الناس يدرسون في المساجد ويخطبون في المساجد بدون نكير، بل قد علم أن رئيس تلك الدولة ربما جلس مع الدعاة ورحب بهم وأثنى عليهم وقال لهم لا حرج عليكم. لكن لما حصل مثل هذه الحادثة أدت إلى غير ذلك. فمثل هذه الأحوال ينبغي أن يتعامل معها الإنسان المعاملة الشرعية، فيبدأ الرجل بالاستقامة على دين الله عز وجل بإصلاح توحيده وإصلاح عقيدته والإقبال على الأهم فالأهم، ثم يشعر أباه يعني بفتاوى أهل العلم، ويشعر أهل بيته، يستعير ربما بأمه التي لها أثر على أبيه. وبدل أن يقول سأترك الجامعة لما فيها وما فيها وما فيها، ومثل هؤلاء يقولون أنت الآن تكفرنا، أنت الآن ما عرفت الحق إلا أنت، فمثلا يقول أريد أن أتفرغ لطلب العلم، يعني رغبتي في حفظ القرآن، رغبتي في حفظ السنة، رغبتي في كذا، أو أقل حالة يقول أريد أن أذهب أرض الحرمين، يا أبي أريدك تنظر لي فيزة أذهب إلى الحرم أدرس، أو أريد أدرس في المدينة، لا سيما وليس هناك بغض للدعوة في الأصل. لكن الأب حين فوجئ بهذا خاف على مستقبل ابنه، وعند ذلك دخلت في أذهانهم مثلا ما يذكره أهل التكفير وأهل التفجير من بعض الإنكارات. فلا بد للإنسان أن يتدرج في ذكر المسائل، ويتدرج كذلك في ذكر المواعظ. فمثلا الآن لو نزلت إلى بلد يسمحون لك بالذكرى في الجملة، ذكر، حث على الإسلام، 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 أبين ما هو الإسلام الذي تدعو إليه. تستطيع أن تدخل لهم الحق في هذا الكلمة، نحن متفقون على الإسلام، إذن الإسلام الذي يجب أن نتعبد لله به هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تستطيع أن تكررهم اتفقنا على هذا، وإن لم يجيبوا بلسان المقال فهم سيجيبوا بلسان الحال أن الإسلام الذي يتعبد لله به هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هل القبور وتشييد القبور والقباب مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بدون أن تتكلم عليهم؟ هل الحروز والتمائم من الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل الديمقراطية من الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ ستجد أن الناس يفهمون عنك ما تدعو إليه بدون اصطدام. وهكذا لابد يا أخوة، حدث الناس بما يعرفون. أتريد أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ومنها قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق، مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، بل صاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة. ويقولون هذا صفة كاشفة، يعني ليست مرادة، إنما هي بيان أن فعلهم بغير حق. وأما قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فليست من هذا النوع، إنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل، والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة، عن ابن مسعود في الصحيحين، وعن عائشة عند أبي داود، وعن عثمان في بعض السنن. ومنها قوله تعالى وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر، فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا وسفرا، لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء، أما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا، وهذا في غاية الضعف، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. ثم أيضا لا يظن الظان أن التيمم فقط للسفر ولفقد الماء، لا، بل يجوز التيمم مع الماء في حال عوز الماء، يعني رجل عنده دبة أو قربة فيها بعض لترات، إذا اغتسل به أو توضأ به هلك من العطش، فنقول تيمم واترك الماء للشرب والطبخ ونحو ذلك. أو كذلك رجل مريض فاستخدام الماء قد يتلفه، نقول تيمم ولا تستخدم الماء. أيضا الرجل مريض لكن لا يتلفه وإنما يؤخر البرء أو يزيد في المرض، نقول له أنت لك أن تتيمم. قال ومن ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق. ولما أورد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. وأيضا لما احتجوا بهذه الآية على بعض الصحابة قالوا قصر الرسول صلى الله عليه وسلم بمنن أعظم ما كان الناس أمنا، وفي بعضها وهو لا يخاف أحد، فدل على أن هذا القيد غير مراد. ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول، وأن القصر التام هو قصر العدد وقصر الأركان والهيئة شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية، فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة، وإنما تقصر هيئتها وصفاتها، وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئتها وشروطها وإنما يقصر عددها. المراد بقصر الشروط أن الإنسان ربما يصلي إيماء وهو يمشي في السيارة، ربما يصلي ركعة، فصلاة الخوف تختلف عن صلاة يعني الأمن. ثم صلاة الخوف لها أنواع، منها ما يصلى كصلاة الأمن إلا مع اختلاف في بعض هيئاتها في حال الجماعة، ومنها ما يصلى بقصر العدد وقصر الصفات لما جاء في بعض الأحاديث وفي الخوف ركعة. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال، وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف للحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتعين الأخذ به. المهم أن هذه قاعدة مهمة، وكثير من اختلافات الفقهاء بسبب عدم إتقان هذه القاعدة، وإلا لو أخذنا بالقيود المعتبرة وتركت القيود التي هي عبارة عن صفة كاشفة أو ربما تكون بيان أو ربما يكون القيد غير مراد وإنما ذكرت على الأغلب فلا حرج، فلا يأتي مثلا الرجل في قيد من القيود ذكر الذكور دون الإناث فيقول إذا الإناث ليس عليهن شيء، لا، إنما يذكر الذكور في الغالب على الغالب، قد يذكر الذكور في كثير من الأحاديث وكثير من الآيات على الغالب، وإلا فالحكم عام في حق الرجال وحق النساء. وكم يقع من الخلاف؟ لا تظن كم من الخلاف الذي يقع بين العلماء، مثل وربائبكم التي في حجوركم. كثير من العلماء أخذوا من هذه اللفظة على أن الربيبة إذا كانت في غير حجر الزوج أنه يجوز لها، يجوز يعني تحرم أن يدخل عليها، وإنما يعني يمنع الجمع بينها وبين أمها. والصحيح خلاف ذلك، فالربيبة بمجرد الدخول على الأم سواء كانت في حجره أو كانت مزوجة أو كانت عند رجل آخر فهي محرمة عليه، وكذلك ما يلحق بها من بناتها. والله المستعان. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.